أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في جملة من المطالب، ذكرنا ما يتعلق بالإنتاج، وقلنا أن الإنتاج تارة يبحث فيه من ناحية الذات، النظرة الذاتية والنظرة الموضوعية، وعرفنا كلف النظرتين. الاقتصاد ينظر إلى أي جانب؟ ينظر إلى الجانب الموضوعي لا الجانب الذاتي. الآن أنه تنمية الإنتاج، لا ريب ولا إشكال أن كل المذاهب الاقتصادية وكل فكر اقتصادي هو يقول بتنمية الإنتاج، هذا لا إشكال فيه، متفقون على تنمية الإنتاج. لكن هل لتنمية الإنتاج سبل معينة، وأن هناك منهج قوانين وضعت لهذا أو لا؟ أيكما تنمية كانت، الحرية التي استعملتها الرأسمالية أعطت الحرية في تنمية الإنتاج، ولكنما هذه الحرية هل هي موجودة في الفكر الإسلامي أو الفكر الاشتراكي أو غيرهما من الأفكار؟ سيأتي بيانها. ربما يكون الأمر الوحيد الذي تتفق عليها المذاهب الاقتصادية كلها، الإسلامية والرأسمالية والماركسية الاشتراكية جميعا على الصعيد المذهبي، هو تنمية أي مذهب الاقتصاد، مذهبي معنى مذهب الاقتصاد، على الصعيد المذهبي أي الفكر الاقتصادي هو تنمية الإنتاج، اتفقوا على هذا الشيء. والاستفادة من الطبيعة إلى أقصى حد ضمن الإطار العام للمذهب، المذهب أي شيء يقتضي لابد ضمن هذا الإطار. المذهب الاشتراكي ما هو الحدود؟ ما هي القوانين الموضوعية موضوعة؟ المذهب الرأسمالي ما هي الحدود والقواعد؟ وكذلك المذهب الإسلامي. فإن جميع هذه المذاهب تتفق على أهمية هذا الهدف وضرورة تحقيقه بكل الوسائل والأساليب التي تنسجم مع الإطار العام للمذهب. إطار العام للمذهب الإسلامي هو العدالة، لابد أن ينسجم مع هذا الإطار العام. إطار العام للمذهب الرأسمالي هو الحرية، لابد أن ينسجم مع هذا. إطار العام للاشتراكية هو الدولة، الدولة هي التي تقوم بهذه التنمية. حينئذ مع الإطار العام للمذهب، كما أنها ترفض ما لا يتفق مع إطارها المذهبي نتيجة للترابط العضوي في المذهب الواحد، فلا بد أن المذهب الرأسمالي ينفي ما خلاف ذلك. المذهب الإسلامي أيضا ينفي خلاف ما ينافي العدالة، كذلك مذهب الماركسي الاشتراكي كذلك ينفي ما إذا لم تكن بيد الدولة وتحت سيطرة الدولة. فإن مبدأ تنمية الإنتاج والاستمتاع بالطبيعة إلى أقصى حد هو جزء من كل، هذا جزء من كل، فيتفاعل مع بقية الأجزاء. فالتنمية جزء من كل، فلا بد أن تكون الأجزاء كلها متفاعلة بينها، لا أن يكون جزء طاغيا على الأجزاء الأخرى حتى يتنافى المذهب، يتنافى الإطار العام. حينئذ الجزء في ضمن هذا الكل، وتفاعل بين هذه الأجزاء في كل مذهب، ويكون التكييف وفقا لموقعه من المركب وعلاقاته مع سائر الأجزاء. فهذا الجزء بالنسبة إلى هذا المركب، ما هو موقعه؟ ما هو تفاعله مع بقية الأجزاء اللي هي موجودة؟ فكل تشترك في إطار هذا المذهب والهدف الذي يرمي إليه المذهب الاقتصادي. فإن الرأسمالية ترفض مثلا بعض الأساليب في تنمية الإنتاج وزيادة الثروة، ما يتعارض مع مبدأ الحرية الاقتصادية. فحينئذ هناك مبدأ عام عندهم، الحرية الاقتصادية. أي تنمية واستثمار مخالف للحرية الاقتصادية لا تقبلها الرأسمالية. هذا واضح، أطار المفهوم والمذهب قائم على الحرية الاقتصادية، فكيف يمكن أن تكون تنمية والإنتاج والاستعمال الطبيعة تكون مخالفة لهذا المبدأ القائم عليه الرأسمالية؟ والإسلام يرفض عن تلك الأساليب ما لا يتفق مع نظرياته في التوزيع أو في العدالة. والإسلام يأتي ويقول أن هذه الأساليب صحيحة فيما إذا كانت تحت نظرية العدالة، أما إذا كانت خارجة عن مفهوم العدالة فليست هي كذلك. هذا هم مبدأ قام الإسلام على هذا المبدأ. مبدأ التوزيع قائم على العدالة، مبدأ الإنتاج قائم على العدالة، فلا بد أن يتفق الإنتاج، تنمية الإنتاج وغير ذلك، استثمار الطبيعة كلها قائمة على هذا المبدأ كذلك. وأما الاشتراكية فهي تؤمن بأن المذهب لا يتعارض مع تنمية الإنتاج، بل يسير معها في خط واحد تبعا لنظرتها عن الترابط الحتمي بين علاقات الإنتاج وشكل التوزيع كما سيأتي إن شاء الله. فهم عندهم هذه القاعدة، أن النظرية الحتمية التي عندهم الترابط موجود عندهم، فحينئذ التنمية لابد ضمن هذا الترابط الموجود بين الأجزاء، وهذا صحيح. وكيف كان فإننا سوف نبحث عن في النظرية الإسلامية للإنتاج من مبدأ تنمية الإنتاج الذي آمن به الإسلام، وإلزام المجتمع الإسلامي السير وفقا لما آمن به الإسلام. وقد جعل تنمية الثروة والاستمتاع بالطبيعة إلى أقصى حد ممكن مذهبيا، أعطى الحرية الإسلام في الاستمتاع من الطبيعة والاستفادة من الطبيعة هدفا للمجتمع، لكن هذا ليس شخصيا إنما هدفا للمجتمع، يضع في ضوئه سياسته الاقتصادية التي يحددها الإطار المذهبي العام من ناحية، والظروف والشروط الموضوعية للمجتمع من ناحية أخرى. فماذا تقتضي سياسة الاقتصاد الإسلامي؟ وما تقتضيه ظروف المجتمع حينئذ؟ وفق هذين إنما تكون تنمية الإنتاج حينئذ، وتمارس الدولة تنفيذها ضمن تلك الحدود. كما ذكرنا سابقا أن الدولة وظيفتها هي المراقبة وتنظيم هذه تنظيم الإنتاج وفق الحدود التي رسمها الإسلام. وإذا أردنا أن نفهم مبدأ الإنتاج هذا يمكننا الرجوع إلى مرحلة التطبيق في أول الدولة الإسلامية. إذا نريد أن نفهم أن الإسلام أتى باقتصاد في الإنتاج، نرجع إلى بداية الدولة الإسلامية في عصر أمير المؤمنين صلوات الله عليه، في عهد الدولة الإسلامية في خصوص تلك التعليمات الإسلامية التي لا تزال التاريخ يحتفظ بشيء منها حتى الآن. فمن تلك التعليمات البرنامج الذي وضعه أمير المؤمنين عليه الصلاة ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام لواليه على مصر محمد بن أبي بكر، وأمره بالسير عليه وتطبيقه. فقد روى الشيخ الطوسي في أماليه أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لما ولى محمد بن أبي بكر مصر كتب له كتابا وأمره أن يقرأه على أهل مصر وأن يعمل بمحتواه. وقد كتب الإمام في هذا الكتاب يقول: يا عباد الله، إن المتقين حازوا عاجل الخير وآجله، شاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم، وأباح لهم الله الدنيا ما دنيا وما كفاهم به وأغناهم. قال الله عز وجل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. سكن الدنيا بأفضل ما سكن سكنت، وأكلوها بأفضل ما أكلت، وشاركوا أهل الدنيا في دنياهم فأكلوا معهم من طيبات ما يأكلون، وشربوا من طيبات ما يشربون، ولبسوا من أفضل ما يلبسون، وسكنوا من أفضل ما يسكنون، وركبوا من أفضل ما يركبون. أصابوا لذة الدنيا مع أهل الدنيا، وهم غدا جيران الله يتمنون عليه فيعطيهم ما يتمنون. لا ترد لهم دعوة ولا ينقص لهم نصيب من اللذة، فإلى هذا يا عباد الله يشتاق من كان له عقل ويعمل بتقوى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه المقطوعة من عهد أمير المؤمنين لأبي بكر محمد بن أبي بكر تبين أن التنمية أي شيء في الدنيا لابد أن يتصل إلى أحسن ما يكون. نستفيد من الطبيعة بأقصى ما نستفيد، يستفيده عباد الله والمتقين كما يستفيده أصحاب الشر وغيرهم، لكن العاقبة للمتقين، وسيأتي مزيد الكلام إن شاء الله.